السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب المناسك من سننه: باب في فضل الحج والعمرة. كان في الباب السابق أو في الدرس السابق الحديث الأخير، قال فيه المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل. هذا الحديث رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني والعقيلي في الضعفاء وضعفه، وقال: أما التجرد فلا خلاف فيه، وأما الغسل فلا يثبت. أو أقول الغسل لا يثبت، حديث في مشروعية الاغتسال للإحرام. أما التجرد للإهلال يعني خلع الملابس وخلع المخيط ولبس ملابس الإحرام الإزار والرداء، فهذا لا خلاف فيه، فقد ثبت من أحاديث كثيرة عن كثير من الصحابة الذين وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف في أن التجرد من الثياب مع الإهلال ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الاغتسال كما ذكرنا فلا يثبت الحديث في ذلك، وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف ابن أبي الزناد وعبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو ضعيف كما تقدم. قال: باب في فضل الحج والعمرة. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، وعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط في مواضع والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة والخطيب في تاريخ بغداد، كلهم من طرق عن سمي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من أعظم فضائل الحج أنه يمحو الذنوب المتقدمة، وأن الحج المبرور والحج المبرور أو الحجة المبرورة هي التي بنيت على البر والإحسان، التي لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيها، التي كانت ابتغاء وجه الله عز وجل، والتي كانت كما حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، والتي كانت لا تقصير فيها. الحجة المبرورة هي التي خرج فيها الحاج بمال حلال وبدن غذي بالحلال وكسي بالحلال. الحجة المبرورة هي التي قام فيها الحاج بالمناسك على وجهها، لا جدال ولا خصام ولا إيذاء ولا فسوق ولا عصيان. هذه الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة، وهو سلمة ابن دينار، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن شهين في الترغيب والترهيب وابو القاسم الباغي في مسند ابن الجعد والدارقطني وابن عدي والبيهقي وابو نعيم في الحلية وابن منده في الإيمان والبغوي والخطيب في التاريخ والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عساكر في التاريخ من طرق عن أبي حازم به. أبو حازم سالم بن دينار. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، يعني أثناء حجه لم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع أو ذكر الجماع ومقدمات الجماع، ومن الصحابة من قال ذكر ذلك بحضرة النساء، أما إن ذكره مع الرجال فلا يدخل في الرفث. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق. والفسوق المعاصي والذنوب، فإن تحلى في حجه بالطاعات ولم يتلبس بفسق وعصيان رجع من حجه ذلك كيوم ولدته أمه، والمولود لا إثم عليه، ولذلك يسمى لم يبلغ الحنث، لم يفسق كيوم ولدته أمه. نعم، كيوم وكيوم ولدته أمه، والمولود كما قلنا لم يبلغ الحنث، أي الذي لا حنث عليه ولا معصية ولا إثم عليه. فيرجع الحاج الذي حج حجا لا رفث ولا فسوق، كما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا رجع هذا الحاج الذي لم يرفث ولم يفسق ولم يجادل في الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه من خطيئة. لكن كما تقدم مرارا هذا فيما دون حقوق الآدميين والكبائر، فالكبائر لابد لها من التوبة. قال: باب أي الحج أفضل؟ صفة الحج الفاضلة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قال: العج يعني التلبية، والثج يعني إهراق الدم. هذا الحديث فيه ضعف عبد الرحمن بن الإسناد فيه ضعف عبد الرحمن ابن يربوع مجهول، ومحمد بن الكدر لم يسمع منه ولم يسمع هو لم يسمع من محمد بن الكدر. عبد الرحمن بن يربوع محمد بن المنكدر لم يسمع منه. نعم، وإسماعيل بن أبي فديك فيه كلام. نعم، لكن الحديث صحيح، وقد رواه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه، يعني هناك واسطة وهو سعيد، روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. والحديث رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن ماجه والحاكم والبزار. إذن فيه علة هذا الانقطاع، أو لم يثبت أن الضحاك أن محمد بن المنكدر سمع من عبد الرحمن ابن يربوع، وإنما روى عن سعيد عن أبيه في غير هذا الحديث. والحديث له شاهد من حديث ابن عمر رواه الترمذي وابن أبي شيبة، وفي إسناد إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه. وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن مسعود رواه أبو يعلى، وفي إسناده أبو حنيفة، وفي الحديث ضعيف. وله شاهد أيضا من حديث جابر ذكره الترمذي في بعد روايته حديث بعد روايته هذا الحديث حديث الباب حديث أبي بكر هذا، قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر. وهذا الحديث رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وفي إسناد إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق ضعيف، وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وإسحاق بن أبي فروة مدني. الشاهد أن هذه الشواهد حديث أبي بكر رضي الله عنه وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث جابر بمجموع هذه الطرق صحح الحديث جماعة من العلماء، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله، فالحديث لا يقل عن رتبة الحسن. وفيه بيان أن أفضل الحج العج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية والسج، وهو إهراق الدماء في الحج، يعني الهدايا.
عجز الحاج عن المسيك عن المسك لا يترخص إلا إذا عجز لو أن يستبين وينرخص، يعني هو مثلا ما تكلف في المسك فقال أصلا هذه الأفضلية زلت أجل أو مشابهة حجة منه
صلى الله عليه وسلم.
يستبين
هو لا شك طبعا أن الأصل الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إن لم يجد ولا يستدين من غير استدانة فهو مأجور وأجره تام وحجه تام. أما إن كان مستطيعا وعدلا فهذا لا ينبغي له، نعم يكون أقل. قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. أخبرنا يزيد بن هارون، سمعنا ولا مع الله؟ قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى هو ابن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، وفي الصحيح ما يلبس المحرم. قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. ورس مش ورس، هو زعفران مش زعفران. حديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، ومالك في الموطأ، والشافعي في المسند، والحميدي والطيالسي وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني والدارقطني، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر، وإبراهيم بن طهمان في مشيخته، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في التاريخ بغداد، كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي حسن صحيح. وله طريق أخرى عن سالم عن أبيه، وهذه الطريق أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والشافعي في المسند والطيالسي والحميدي والمروزي في السنة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجارود والطحاوي شرح المعاني والدارقطني وابن الجوزي. ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا أو ما يلبس المحرم، فقال لا تلبسوا، ذكر الممنوع من اللبس ليبقى ما سوى ذلك. قال لا تلبسوا القمص، والقميص المعروف في زماننا هذا الذي له كمان وجيب، ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، أو والسراويل مفرد أو جمع، منهم من يقول السراويل هو ما يلبس مما له رجلان مثل التبان له رجلان، هذا مفرد السراويل. ومنهم من قال السراويل جمع ومفردها سروال، لا تلبس السروال، السراويل. والسراويلات جمع الجمع، يعني قول المفرد سروال، الجمع سراويل، جمع الجمع سراويلات. ومن أهل اللغة من قال السراويل مفرد وجمعها السراويلات، سراويلات اللي احنا في زماننا هذا اللي بيسموها البنطال، هذا لا يلبسه لأنه جزء مخصص أو مفصل على بعض أعضاء البدن. ولا العمائم، العمائم جمع عمامة معروفة التي تلف وتكور على الرأس. ولا البرانس، البرنس الثوب الذي رأسه منه اللي احنا بيسموه عندنا الزعبوط أو الزنط، ما كان رأسه منه. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف، وهو ما يلبس على الرجلين ويغطيهما حتى يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم عند مفصل الساق مع القدم، عضو الغسل أو الغسل في الوضوء. إذا كان ما يلبس على الرجل يغطي الكعبين فهو الخف، وما دون ذلك ليس خفا، يعني ما يلبسه كثير من الناس الآن من الأحذية هذه، الكنادر هذه ويسموها الكنادر، أو الشباشب هذه، أو ما كان دون ذلك يغطي وجه القدم مثلا أو العقب، كل هذا لا يدخل في الخفاف فيجوز لبسه. ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان، يعني واحد عنده خف مما يغطي القدمين وليست له نعلان، فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين، كما سيأتي في الحديث الآخر ليقطعهما، يعني يقطع ما زاد وما غطى الكعبين، أو يجعلهما تحت الكعبين، يعني يعطف رأس هذا الذي يغطي الكعبين ويلبسه مثل النعال. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء جابر بن زيد قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال قلت أو قيل أيقطعهما؟ قال لا. أبو الشعفاء جابر بن زيد كما ذكرنا. الحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مواضع، وابن ماجه وأحمد، والشافعي في مسنده، والحميدي والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجارود وابن حبان والبزار والطحاوي شرح المعاني، والبغوي في مسند ابن الجعد، وابن طهمان في مشيقة، والطبراني في الكبير وفي مسند شميين، والدارقطني والبيهقي وأبو نعيم في المستخرج، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في التاريخ، وابن الجوزي في التحقيق، وابن حجر في تغليق التعليق، كلهم رواه من طريق عمرو بن دينار به نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. هو الحديث قبل الماضي، هذا الحديث لا يكون ساترا. الحديث هذا اللي معنى حديث ابن عباس قول النبي: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني إن تعذر ولم يجد إزارا رخص له في لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لم يجد إلا الخفين فليلبسهما. فقال له جابر بن زيد أو قيل له: أيقطعهما؟ قال ابن عباس: لا يقطعهما، كما أنه اضطر للبس السراويل حيث لم يجد إزار، فهو مضطر للبس الخفاف حيث لم يجد النعلين. فابن عباس قال: لا يقطعهما. ومن العلماء من قال: لا يقطعهما، لأن هذا إفساد وإضاعة المال، لأن هذا إفساد وإضاعة للمال، فلا يقطعهما، فهو في حال الاضطرار أو الحاجة، هو في الحاجة، لا يمكن أن يجد نعلا أو يمشي حافيا يتضرر ويتأذى. وكذلك من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ففي حال الاضطرار لا حرج عليه في هذا، على قول ابن عباس في هذا الحديث، أو الحديث ظاهر في ذلك، وبه قال بعض الفقهاء. قال: باب الطيب عند الإحرام، عند إرادة الإحرام، يعني قبل أن يحرم. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، من أصح الأسانيد عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير عروة أحد الفقهاء من التابعين، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب. قال: وكان عروة يقول لنا: تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والبيهقي من طرق عن عروة به. احنا بنقدم ذكر احمد عن الشافعي، ما ان الشافعي شيخ احمد، لان مسند احمد اشهر من مسند الشافعي واكثر انتشارا ومقدم. قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث في حفظه ضعف، قال حدثني الليث، وهو ابن سعد الامام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهم المصري ابو الحارث فقيه اهل مصر ومفتيهم، عن هشام عن عثمان بن عروة، هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة عن عروة، يعني هشام عن أخيه عن أبيهما، عن عروة عن عائشة عن خالته رضي الله عنها أنها قالت: لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب الطيب. الإسناد فيه عبد الله بن صالح فيه ضعف، لكن الحديث صحيح كما تقدم. قال أخبرنا يزيد ابن هارون وجعفر ابن عون قالا حدثنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه عبد الرحمن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، هذا من أصح أسانيد عائشة أيضا، عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن خالات عن عمتي عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض، وهذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع ومالك والشافعي في المسند والحميدي وابن خزيمة وابو يعلى وابن حبان وابن الجرود والطحاوي شرح المعاني والبيهقي والبغوي كلهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الطيب عند الإحرام وعند التحلل أو بعد التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، فقد قيل لها إن عمر يقول من طاف من رمى الجمرة، نعم حل له كل شيء إلا الطيب والنساء، فعمر منع أيضا من الطيب قبل أن يطوف، يعني من ذبح ورمى الجمرة يقول حل له كل شيء إلا الطيب والنساء. فقالت عائشة رضي الله عنها وبسطت يديها لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، لإحرامه قبل أن يحرم أو لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني الطيب يجوز ويستحب في البدن والرأس كما ذكرنا قبل الشروع في الإحرام، ولا يكون الطيب في الثياب لأنه كما سيأتي أو كما تقدم في الحديث ولا ثوبا مسه زعفران، لا يحرم في ثياب لطخت أو طيبت بالزعفران، والزعفران نبت أحمر طيب الرائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المطيب من الثياب. أما استحباب الطيب في البدن أو في الرأس لا حرج في ذلك، ولو انتقل بعد ذلك إلى الإحرام وصار عالقا بالملابس الإحرام هذا لا حرج فيه لأنه لم يقصد تطيب ثياب الإحرام، ولا يقال إنه لبس ثوبا مسه الزعفران، يعني مسه بفعله. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن تحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر وهو يوم النحر، إذا رمى الجمرة وإذا ذبح هديه وإذا حلق حل له كل شيء إلا النساء وحل له الطيب. وهذه عائشة تخبر أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت. وكان عروة يقول تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر، طيبوا قبل أن تحرموا، تطيبوا قبل أن تحرموا، لأن الإنسان في ذلك اليوم يوم عرفات وفي الليل وكذا يعرق وقد تنبعث منه رائحة كريهة، فإذا كان متطيبا تغلب هذه الرائحة على رائحة العرق الكريهة. قال باب النفساء والحائض إذا أرادت الحج وبلغت الميقات، يعني هي قد ضربها الحيض أو نفست ونفست وقد بلغت الميقات وهي كذلك، كيف يكون إحرامها إذا أرادت الحج ومرت بالميقات كما ذكرنا الحديث ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني كيف تحرم هذه وهي ممنوعة من الصلاة بسبب الحيض أو النفاس؟ قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفست أسماء تعني بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، يعني في الحديبية، ف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر قبل أن تغتسل وتهل. والحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن عامر المستخرج وابن حزم في المحلى وفي حجة الوداع وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن عبدة وهو عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي عن عبيد الله بن عمر العمر المصغر ثقة وعبد الرحمن بن القاسم أحد الفقهاء عن أبيه أحد الفقهاء عن عائشة كما تقدم هذا من أصح الأسانيد عن عائشة. فالحديث صحيح وفيه أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عن عائشة قالت نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل. يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني وهي حائض وهي نافس. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حديث أسماء بنت عميس حين نفست، وهذا جزء من حديث جابر الطويل، حين نفست بذي الحليفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قلت بالحديبية لا بذي الحليفة، حين نفست بذي الحليفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. حديث رواه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الصغرى وابو نعيم في المستخرج وفي الحلية من طرق عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري به. قال أبو نعيم هذا حديث صحيح ثابت، أي أن المرأة الحائض أو النفساء إذا مرت بالميقات فلها أن تهل، تغتسل غسل التطيب والتنظف لا غسل التطهر من الحيض، تغتسل وتهل بالحج أو تهل بالعمرة إن كانت متمتعة أو قارنة، تهل بالنسك فلها أن تهل. وكما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالحائض والنفساء تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. فإذا جاءت وأتت المسجد وهي حائض لا تطوف. من العلماء من قال لها أن تسعى بين الصفا والمروة، ومنهم أو كثير منهم قالوا لا تسعى إلا بعد الطواف لأنه لا سعي إلا بعد الطواف، فتبقى على إحرامها وتأتي منى وعرفات حتى تأتي المناسك وتفعل المناسك كلها حتى تطهر، فلا تطوف طواف الإفاضة أو الركن أو الزيارة، لا تطوف حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت. قال باب في أي وقت يستحب الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن عوف قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير، خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة. حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة، وقال الترمذي حسن غريب، حسن غريب. الشاهد أنه لا يثبت أو لا تثبت أو لا يشرع صلاة خاصة بالإحرام، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة العصر ثم أحرم، فقد أحرم وأهل ولب بعد صلاة لكن لم تكن صلاة خاصة بالنسك والإحرام. هذا الحديث هو الصحيح، هو الصريح في ذلك ولا يصح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة. البعض استدل به على أنه يشرع للمحرم أو لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أهل بعد ذلك. وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى العصر. وحديث أنس الآتي ومن حديث ابن عباس في البخاري وحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، أي صلى الفريضة. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر هو ابن شميل قال أخبرنا أو أنبأنا أشعث عن الحسن عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل في دبر الصلاة. أحرم وأهل في دبر الصلاة، هذا صحيح رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. وكما تقدم الصلاة هنا كانت صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين ثم أهل صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة.
سيدنا الحاج
صلى الله عليه وسلم
قال فيها خذوا عني خذوا عني
صلى الله عليه وسلم،
كأن في هذه الحجة كان فيها إضافة إضافة من الخلل وخالف عن الشرك التي تورثها الناس منهم، لأنه كان بعث أبو بكر وعمر وعلي فحجوا.
هذه كانت الحجة التامة الخالصة،
تامة
ألا يحج بعد العام المشرك، كان في بعض المشركين يحجون قبل ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ما كانت تعمله قريش وعدم خروجه من الحرم وخرج صلى الله عليه وسلم. وأنه صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما أمره الله عز وجل ببيانه من فرعيات وجزئيات المناسك، ولذلك قال خذوا عني مناسككم، ولذلك أمر أن ينادى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فأتى المدينة أناس كثيرون ليأتموا برسول الله ويتعلموا منه تمام المناسك صلى الله عليه وسلم.
يعني كأن أهل الجزيرة والعرب توارثوا الحج عن إبراهيم بهذه الطريقة هذه المناسك،
مش عن إبراهيم، أنت تعالى إبراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون الطواف والسعي والوقوف بعرفات. في بعض الأشياء كانوا يخلفون فيها كما في حديث الحمص هذا. طيب قال باب في التلبية. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال يحيى وذكر نافع أن ابن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك. الحديث صحيح روى البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، في 12 موضع، ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميد والطيالس وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر والبزار والسراج في مسنده والدارقطني والطبراني في الأوسط في مواضع وفي مسند الشاميين وفي الصغير والبيهقي في الكبرى وفي الدلائل وابو نعيم في المستخرج وفي الحلية والبغ في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ وابن عساكر في التاريخ والمزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في التحقيق من طرق عن ابن عمر والزيادة التي زادها ابن عمر عند مسلم ومالك وأبي داود والترمذي والنسائي اللي هي لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتصر المصنف على هذا الحديث وهو من أصح الصحيح أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مش إن الحمد احنا معروف اذا وقفنا على الحرف الاخير يكون ساكنا الا ان يكون تنوينا بالفتح. ان الحمد والنعمة لو هنقف، لكن نصل ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اهل بالتوحيد كما في بعض الحديث. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني ثبت على قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك 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 لبيك. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تأكيد على أنه مجيب لنداء الله عز وجل ودعاء الله عز وجل. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك، أعلمهم بالحج فجاءوا من كل فج عميق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أتم صيغ التلبية وأكملها وأفضلها. وقد كان الناس يلبون تلبيات أخرى، وهناك بعض الأحاديث ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق، لكن لعل هذا كان قولا قاله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان الناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، كان الناس يزيدون ذلك ويقولون ما يقولون من صيغ التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويسكت. وهذه سنة تقريرية، فيجوز الإنسان أن يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، وكما قال ابن عمر لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك لبيك. وعمر كان يقول لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. هذه صيغ لو قالها قائل لأجزأته، لكن أفضلها كما ذكرنا ما ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هتم نوريه. قال باب في رفع الصوت بالتلبية. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب عن أبيه أنه قال لو السائب بن يزيد مخلد، لا مش مخلد، مخلد أنا مخلد، لكن هذا خالد بن مخلد القطواني، فيه كلام من شيوخ البخاري. عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. وقد جاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصرخون بالحج، والصريخ معناه رفع الصوت، لبيك اللهم حجة أو حجا، رفع الصوت. الحديث صحيح رواه أبو داود وأحمد والشافعي في المسند وابن قانع في الصحابة والطحاوي في المشكل والبغوي في الجعديات وأبو القاسم البغوي في، لا في حديث مصعب الزبيري والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة وأبو نعيم في معرفة الصحابة وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ والجوهري في حديث أبي الفضل الزهري والبغوي في شرح السنة من طرق عن مالك به. مالك عن عبد الله بن أبي بكر يعني خالد بن مخلد متابع وهو في الموطأ. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده نحوه، حديث السابق عن خلاد بن السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بهذا الإسناد من طريق ابن عيينة رواه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند وابن خزيمة وابن حبان وابن قنع في الصحابة، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، وابن الجرود والطحاوي في المشكل، والحاكم في المستدرك، والدارقطني والطبراني في الكبير، والسمرقندي في الفوائد المنتقاه، العوالي الحسان، والبيهقي في سننه الكبرى من طريق ابن عيينة به. هذا فيه رفع الصوت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكما تقدم في الحديث أفضل الحج العج، رفع الصوت بالتلبية، والثج إهراق الدماء قربة من الهدايا ونحوها في الحج. فرفع الصوت مستحب وهو الأفضل، والثبات والاستمرار على ذلك، الاستكثار من التلبية، لا يقطع التلبية إذا كان متمتعا وأتى بعمرة، فإذا استلم الحجر الأسود كف عن التلبية وانشغل بالذكر والدعاء والتلاوة ونحو ذلك. وكذلك إذا أحرم بالحج لبى واستمر على التلبية حتى جمرة العقبة، ويجوز أن يكبر المكبر ويلبي الملبي ويهلل المهلل حتى تنتهي التلبية برمي جمرة العقبة يوم النحر. قال: باب الاشتراط في الحج. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب قال فحدثت عكرمة فحدثني عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج فكيف أقول، إني أريد أن أحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا تحجين؟ قالت: إني شاكية. قال: حجي واشترطي. قال: حجي واشترطي، أريد أن أحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. يعني إن حصل لك حبس فلك ذلك على ربك، يعني محلك هناك. الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن وفي الكبرى، وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطحاوي في المشكل، وابن الجارود والدارقطني والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم في الحلية وفي معرفة الصحابة، وابن عبد البر في التمهيد من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس، يعني التقى مع الدارمي في هلال بن خباب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: هلال بن خباب العبدي؟ قال الحافظ: صدوق تغير بأخرى، لكنه لم يتفرد بالحديث، فقد تابعه جعفر بن إياس أبو بشر عن عكرمة، وحديث عند أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وابن نعيم في تاريخ أصفهان وابن الجوزي في التحقيق، وتابعه أيضا جماعة، يعني هلال ابن خباب تابعه جعفر بن أبي إياس، جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، طيب، وتابعه أيضا جماعة من المطاووس وخالد الحذاء وسماك ويحيى بن أبي كثير وأيوب السختيان وداود بن الحصين، وأخرج رواية هؤلاء البزار وابن عدي والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر، والبيهقي في الكبرى، وابن عم في الصحابة وفي تاريخ أصبهان، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في سير أعلام النبلاء. والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجة. إحنا ليه قدمنا هؤلاء؟ لأنهم التقوا في إسناده في أسانيدهم أولا مع الدارمي في هلال ابن خباب، ومعه في روايته عن عكرمة. فمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والبزار والطحاوي في المشكل والدارقطني وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج رواه من طريق أبي الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة عن ابن عباس. نعم. خلينا نكمل الحديث أصلا. وتابعه عبد الكريم الجزري عند الطبراني في الكبير، ورواه مسلم والنسائي والطيالسي والبيهقي وابن نعيم في المستخرج وفي الصحابة من طريق حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس، ورواه مسلم والطحاوي في مشكل الأثار وابن عدي في الكامل والبيهقي وابن نعيم في المستخرج من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه إسحاق بن راهوية في المسند من طريق سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الشاميين وأبو نعيم في الصحابة من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عطاء الخراساني عن سعيد بن سايب عن ابن عباس، ورواه أحمد وإسحاق بن راهوية في المسند وأبو عين في المعرفة من طريق الأوزاع عن عبد الكريم الجزري عمن سمع ابن عباس. فالحديث صحيح لا شك فيه، وهو يدل على صحة الاشتراط، وأن من حبس إذا كان قد اشترط فمحله حيث حبس. والحبس بعض الفقهاء قال لا حبس إلا حبس العدو، ومنهم من قال كل سبب قاهر مانع من إتمام النسك فله ذلك، كما قالوا العدو أو السلطان الظالم أو مخافة قطع الطريق أو مرض يؤذيه أو غير ذلك من الموانع الخارجة عن إرادته، إذا اشترط فمحله يعني نهاية إحرامه عندما يحصل له السبب المانع من تمام نسكه ولا يلزمه شيء، لكن من لم يشترط فهذا عليه دم ويجب عليه إعادة النسك مرة أخرى. نعم.
يعني إذا حبس الحاج واشترط يكتب له الأجر ويلزمه أي حاجة من قبل؟
إن كانت حجة الإسلام فيجب عليه حجة أخرى.
يعني لا يسقط عنه.
لا يسقط. إيه نعم لا يسقط.
مسألة ثانية، بعض الناس يقيس هذا الأمر أنه حبس أو منع بإخلاء الحرام بمرض أو بقانون أو بكذا أن هذا حرمان طرده الله لم
يخرج. لا هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حبس حالة قريش بينه وبين إتمام النسك، فمحله حيث ليس حرمانا. الله سبحانه وتعالى يقدر على الناس مقادير لا اختيار لهم فيها. قال: باب في إفراد الحج. الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. قال: باب في الإفراد. نكملها بقى. قال: باب في إفراد الحج. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وإسحاق في المسند وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني والطحاوي شرح المعاني والطبراني في الأوسط والبغوي في حديث مصعب الزبيري وابن عدي في الكامل والقطيعي في جزء الألف دينار والبيهقي في الكبرى وأبو الشيخ في طبقات المحدثين والحاكم في معرفة علوم الحديث والصيداوي في معجم الشيوخ والشافعي في الغيلانيات، أبو بكر الشافعي مش الإمام يعني، وابن حزم في حجة الوداع وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد وابن المقري في معجمه وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ وابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن الجوزي في التحقيق. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، والصحابة كانوا يصرخون بالحج، وعائشة في بعض الوقت تقول خرجنا ولا نريد إلا الحج، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره من الصحابة أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، لكن هل تم نسكه صلى الله عليه وسلم إفرادا؟ لا، لأنه كما في الحديث الآخر أنه لما أتى العقيق جاءه جبريل فقال له قل حجة في عمرة أو عمرة في حجة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج فصار قارنا صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يسوق الهدي يقرن بين الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج في أول إهلاله ثم أدخل على الحج العمرة بعد ذلك، فتم نسكه صلى الله عليه وسلم قرانا كما في حديث علي، وقد جاء ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بماء بدنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني فأمسك على إحرامك حتى تحل بالهدي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي ما حله يوم النحر لما نحر 63 بدنة بيده وترك العلين الباقي أكمل المئة صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي في حديث أبي موسى أنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أبو موسى سائقا الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى لم يسق الهدي، أمره أن يحل من عمرته، وأمر علي بالإمساك والإبقاء على الإحرام لأن علي صار قارنا لأنه سق الهدي، أما أبو موسى لم يصر قارنا لأنه لم يسق الهدي، فأمره بالإحلال صلى الله عليه وسلم. قال باب في القران، قران بين الحج والعمرة، وفي الشرع يطلق عليه التمتع أيضا. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حصين إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به بعد، إنه كان يسلم علي، يعني الملك كان يسلم عليه، وإن ابن زياد أمرني فاكتويت فاحتبس عني حتى ذهب أثر المكاوي، يعني احتبس الملائكة من السلام عليه حتى ذهب الأثر، واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبي ولم ينزل فيها كتاب. قال رجل برأيه ما بدا له، يعني لما نهى عمر عن الـ عن الـ عن التمتع. يعني الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي الدلائل وابو نعيم في الحلية من طرق عن مطرف به، وبعضهم اختصره وبعضهم طوله، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني في الكبير من طريق يحيى عن عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران ابن حصين به. والمتعة هنا، المتعة هنا كما ذكرنا في عرف الشرع التمتع بالنسكين معا في عام واحد كانوا يسمونه متعة، فالقران متعة، كما أن المتعة الاصطلاحية التمتع، وهو أن يعتمر ثم يتحلل لمن لم يسق الهدي، هذه متعة، ومن ساق الهدي واعتمر وحج في نفس العام معا قارن بين حج وعمرته هذا يقال له متمتع، لكن هذا يكون قد ساق الهدي معه. فالفرق بين المتعة الاصطلاحية والمتعة الشرعية عامة أن والقران أن المتعة الاصطلاحية التي يتحلل فيها يكون غير سائق الهدي، والمتعة الأخرى التي هي القران في عرف الفقهاء هي من ساق الهدي فاعتمر وحج في نفس المرة أو في السفرة أو في النسك الواحد، فتمتع بنسكين في سفرة واحدة أو بعمل واحد. قال باب في التمتع، وهو النسك الثالث، الأول الإفراد والثاني القران والثالث التمتع، وهو الاصطلاح كما ذكرنا، وهو أن يعتمر ثم يتحلل حلا كاملا من لم يسق الهدي ويهل بالحج في بعد ذلك. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال سمعت عام حد معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج قال بالعمرة إلى الحج قال حسنة جميلة فقال كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر. معاوية بيسأل سعد بن مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري يعني أو سعد بن أبي وقاص كيف تقول بالتمتع بالعمرة بالحج قال حسنة جميلة فقال كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر. قال عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. وهذا الإسناد جيد وله شواهد في الصحيحين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالمعنى كما قلنا بنسكين في سفرة واحدة وأنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. يعني أمره بالعمرة وأمره بالتحلل. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي، كما قلنا الفرق بينه وبين علي أن علي ساق الهدي فأهل بإهلال النبي فصار قارنا، أبو موسى أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمر. فقال لأبي موسى رضي الله عنه اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس فجعلت تفلي رأسي، يعني تحلل الحل كله، فجعلت أفتي الناس بذلك. فقال لي رجل يا عبد الله بن قيس رويدا بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، يعني عمر. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، يعني لا يأخذ بها، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم أتيته فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمرنا بالتمام، يعني بالحج والعمرة معا، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، يعني قارنا، يعني القرآن والسنة فيهما الحجة على القران. وأبو موسى يذكر له ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع من التحلل. فعمر أخذ بالكتاب وبالسنة التي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالقول هذا. والحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وأبو يعلى والبزار وابن الجارود والدولابي في الكنى والأسماء والطحاوي شرح المعاني وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ والنحاس في الناسخ والمنسوخ والبيهقي في الكبرى وفي الدلائل والرياني في المسند وأبو نعيم في المستخرج وابن حزم في المحلى وفي حجة الوداع والبغوي في شرح السنة. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.